عشر بعاشور يوم من اللي فات انذبح خويا وعلى الدنيا
العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أناعي قتل الطف، أناعي قتل الطف، لا زلت ناعيا يا تهيج على مر الليالي البواكيا. أعد ذكرهم إن ذكرهم طوى جزعا، أعد ذكرهم إن ذكرهم طوى جزعا، طي السجل كتاب يا ودع مقلتي تحمر بعد بغاضها بعد رزايا، تترك الدمع هاميا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاد أوقف أوقف زينب يا خلايق شيب الروس، أوقف زينب يا خلايق شيب الروس، بمجلس ابن زياد والسجاد محبوس، أصبح ابن زياد ولبس أفخر الملبوس، وقال عيدوا بالفرح يا آل سفيان، وضحت نساهم لابس ثياب الجديدة، والكل علينا من الفرح يصفج بأيده، والكل علينا من الفرح يصف جبعيده وهذا يقول الصاحب ايامك سعيده يا بجت للحسين بكربل وجية النسوم ويا اللي نادت ماني معوده أوقف بديوان وعمري ما كلمت يا حسين عدوان ويالي أنا مني أنا أبو فاضل أجيب وراوي حال أخت الغريب والله الغريبة وقل له يا عباس زينب سليب ولم ألام حرمة وطحت ما بين ظلام ويالي ونادت زينب اهلها ضيعوها وبوسط المجالس وقفوها ونادت الحبيب لو راحش يجيبه والله مصيبه اي والله الحبيب لا راحش يجيبه والله هي مصيب انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قالت مولاتي زينب عليها السلام لطاغية ذلك الزمان اسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وما أيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالمين صدقت يا مولاتي عليك من السلام. موقف العقيلة زينب سلام الله عليها بعد كربلاء لا شك بأنه موقف رسالي ومتمم لحركة مولانا الحسين سلام الله عليه. الموقف الزينبي يأخذ المنهج الفاطمي أيضاً مواقف فاطمة عليها السلام الزهراء أرواحنا لها الفداء أيضاً مرت بدور وقامت سلام الله عليها بتكليفها وأدت ذلك التكليف على أكمل وجه. ما تمر به العقيلة زينب هو ذات الأمر الذي مرت به فاطمة سلام الله عليها. يوجد هناك اقتران وهذا الاقتران وثيق جداً لأن القضية هي نفس القضية تتعلق بالإمامة المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. فالزهراء وقفت إلى جانب الإمام علي سلام الله عليه والعقيلة وقفت إلى جانب الحسين عليه السلام. ودعونا أولا نستعرض مواقف الزهراء لنرى مواطن المقارنة بينما قامت به وقامت به العقيلة زينب عليها السلام. أولاً السيدة الزهراء تواجه في تلك الفترة قضية أن الإمام سلام الله عليه تقدم عليه أخذ منه الحق مع أنه هو صاحب الخلافة وصاحب الإمامة والصحابة قد بايعوه في غدير خم بأمر من رسول الله بل بأمر من الله
سبحانه وتعالى. وقد تم هذا الأمر باتفاق المسلمين، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. المشكلة الأولى التي تواجهها فاطمة سلام الله عليها إمامة لم تتحقق، يعني الإمامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعلك للناس إماما. هذه الإمامة ما تمت، لم تكتمل هذه الإمامة. وجانب آخر، إمام أزيل عن مقامه سلام الله عليه وتقدم عليه. إذن تواجه إمامة، مشروع إمامة، وتواجه إمام سلام الله عليه، وتواجه أمة، فماذا تصنع بين هذه العناصر الثلاثة؟ هناك إمامة، مشروع لله، دين، خلافة، وهناك إمام خليفة وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم هناك أمة. ماذا صنعت اتجاه هذا الإمام واتجاه هذه الإمام؟ فقامت الزهراء سلام الله عليها في المرحلة الأولى تجاوزاً، نقول شخصت الوضع، لأنه أول ما يواجه المكلف عندما تواجهه مشكلة يقوم بتشخيص تلك المشكلة، يدرس هذه المشكلة، ينظر إلى أبعادها، ويحاول أن يحلل حتى يخرج بنتيجة ويقف الموقف الشرعي، الوظيفة الشرعية. وهذا أمر طبيعي، أي إنسان تواجهه مشكلة ليس هو بمعزل عن السماء، ليس بمعزل عن الدين، ليس بمعزل عن التشريع، لابد أن يشخص وفق الضوابط الشرعية. ما استطاع يرتبط بعالم يعينه على تشخيص ذلك الظرف، دراسة ذلك الظرف ووضع الحلول. الزهراء عليها السلام لا تحتاج أن يشخص لها أحد، لأنها عالمة سلام الله عليها، ومطلعة على الواقع، وعندها قدرة على التشخيص الدقيق. وهذا راجع للعصمة. الزهراء ليست مثل باقي الناس تفكر ثم تستنتج، لا، إنما الزهراء عالمة بالواقع الموجود عند الله سبحانه وتعالى. علم الزهراء، مكانة الزهراء العلمية، مكانة الزهراء المعرفية، ليست هي امرأة عادية على الإطلاق، التي قال النبي في حقها: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ولذلك الزهراء عرفت، بل عارفة بأنها تواجه هذه المسألة. نستطيع أن نقول في البداية تم التشخيص، ثم عليه تقوم الوظيفة الشرعية. ما هو الموقف الشرعي الصحيح؟ هل الإقدام أم الإحجام؟ هل التكلم أم السكوت؟ هل هي الثورة؟ هل ماذا؟ هل أنتظر؟ الزهراء عليه السلام قامت بعدة إجراءات. الإجراء الأول، مدركة للموضوع بكامله، ثم بعد ذلك تحقق الإذن من أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنها كونها زوجة لأمير المؤمنين لا تستطيع أن تتحرك إلا بإذنه. ونحن نقطع بأن الزهراء ما خرجت من بيتها إلا بإذن إمامها، بإذن زوجها الإمام علي سلام الله عليه، لأنه أولا هو زوج، وجانب آخر هو إمام عليها، تعترف بإمامة سلام الله عليها. ولذلك إذا كان المرأة العادية لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، على تفصيل عند الفقهاء، الزهراء أولى سلام الله عليها أن تلتزم بهذا الجانب الشرعي، أرواحنا لها الفداء. ولا يعقل في حق فاطمة أن تكون خرجت إلى المسجد مع مجموعة من النساء من دون إذن الإمام، مستحيل هذا يكون. لما شخصت فاطمة علمت بأن الوظيفة الشرعية أنها تخرج في صورة اعتراض، ولكن ذلك الاعتراض اعتراض سلمي، ليس اعتراض هجومي، وليس اعتراض متطرف، وإنما الزهراء خرجت خروج سلمي، وكانت تريد أن تقيم مجلس حوار علمي. وهكذا كان الأئمة عليهم السلام جميعاً، ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وآله، ما كانوا يبادرون بالهجوم، وإنما إذا اعتدي عليهم موقفهم الدفاع، وإذا أخذ منهم الحق يطالبون بالطرق المشروعة، وإذا كانت هناك شبهة ترفع بالعلم والحوار. الزهراء هكذا كانت سلام الله عليها تعلمنا بأنه التشخيص أولاً، الإنسان يشخص الحالة ما هي، يعرف شنو هي المشكلة، ثم يعرف الوظيفة الشرعية اتجاه هذه المشكلة ما هي. كثير من الناس مع شديد الأسف يخطئ في التشخيص، وكذلك لا يعلم الوظيفة الشرعية، لأن الوظيفة الشرعية تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى إنسان متشرع، إلى إنسان متفقه. لا يمكن لإنسان أن يعلم الوظيفة الشرعية إلا إذا كان مرتبط بمشرع، مرتبط بفقيه، بعالم يرجع إلى مرجع يرجع إليه، عالم يقلده. إذا ما عرف يسأل. نحن نرتبط بعلمائنا رحم الله الماضين وأيد الباقي. فالزهراء سلام الله عليها قامت أولاً، يعني حركتها وظيفتها الشرعية تريد أن تنصح للإمام، تنصر الإمام، هذا واحد. الثاني تريد أن تنصح الأمة. نصيحة للإمام مو معناته تنصح يعني تقدم له نصيحة، لا، تنصح له يعني تخلص في طاعتها لأمير المؤمنين، ثم تقدم النصيحة للأمة لأنها أنكرت أصل من أصول الدين وهو الإمامة. هذا جانب. جانب آخر، الإمامة كشرع، الإمامة كمنصب إلهي. الزهراء ترى لابد أن تبين للناس هذه الإمامة. إذن هي أمام إمام وأمة سلام الله عليها وإمامة، يعني الخلافة والخليفة والأمة. كانت الأمة في تلك الفترة مع شديد الأسف تنكرت للخليفة الحقيقي الإمام، وتنكرت لمشروع الله وهو الإمامة، ثم لم تعرف حق نفسها مع شديد الأسف. فالزهراء خرجت مدفوعة بهذه العناصر الثلاث. هذا جانب. الجانب الآخر، لماذا الزهراء؟ قد البعض يقول هذه امرأة، ألا يوجد رجال يتكلمون؟ يوجد رجال يتكلمون، والإمام سلام الله عليه جاء إلى المسجد واحتج بحقه ووقف في المسجد. راجع الطبرسي في كتاب الاحتجاج وباقي المصادر الأخرى حتى مصادر غير شيعية، أن الإمام دخل إلى المسجد واحتج عليهم، وكان كلما ذكر فضيلة من فضائله يقول من سمعها من النبي فليقم. فقام مجموعة من الصحابة، خزيمة ذو الشهادتين وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري وعمار وأبو ذر والمقداد، 14 صحابي من البدريين، من عظماء الصحابة، من كبار الصحابة، قاموا قالوا نعم نشهد بأننا قد سمعنا النبي في الغدير يقول كذا، وأنه قال في حقك علي مني بمنزلة هارون من موسى، وقال في حقك كذا وكذا، شهدوا في حق الإمام. الإمام استنطق الناس فاعترفوا بحقه، لكن في تلك الفترة لم تكن السلطة في أيدي هؤلاء. الجانب الآخر، الإمام علي يحتاج لمدافع ولناصر بمستوى فاطمة الزهراء سلام الله عليه. لما يكون ينصرك واحد عالم، ولما ينصرك إنسان عادي، لما ينصرك إنسان مستوى عالي جدا من الوزن الثقيل، لما ينصرك إنسان عادي، أمير المؤمنين يحتاج إلى ناصر بحجم فاطمة الزهراء، لأن فاطمة الزهراء لها موقع في القرآن الشريف، لها موقع في الروايات الشريفة. فإذا تتكلم هذه المرأة التي لها مكانة في القرآن ومكانة في الروايات، غير لما يتكلم إنسان ثاني. ولذلك فاطمة عليها السلام تعلم بأن التكليف لازم في عنقها لأنها عالمة، والعالم لا يجوز له أن يسكت عن الحق. العالم إذا سكت عن الحق ألجم بلجام من نار. هذا حديث عن رسول الله موجود عند جميع المسلمين، أن العالم إذا ساد الجهل، إذا ساد الضلال، وجب على العلماء أن يظهروا علمهم. هذا واحد. والعالم إذا سكت عن الحق ألجمه الله بلجام من نار. إذن فاطمة سلام الله عليها في خروجها ليست هي تقوم بعمل مستحب، إنما الزهراء تقوم بعمل واجب، واجب عليها أن تنصر الإمام وتوضح للأمة ما اشتبه عليها وتنصح لمشروع الخلافة على وجه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا مشروع الله سبحانه وتعالى، والزهراء على أتم العلم. هذا جانب. الجانب الآخر، الإمام علي يحتاج إلى ناصر عالم بأغراض الشريعة، عارف كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهل يوجد أحد في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أعظم من الزهراء؟ يعني هالنوب مو بس واحد والله شخص وعلم بأنه مطلوب منه بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا علم من العلوم، إلى شروطه وإلى ضوابطه. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أدوات وإلى ضوابط شرعية، ما يستطيع أن يفقه ذلك. كانت الزهراء عليها السلام تفقه هذا كله سلام الله عليه، وفعلا خرج. خروج فاطمة أيضا خاضع للضوابط الشرعية. لما خرجت تقول الروايات لاثت خمارها على رأسها وتجلببت بجلبابها وخرجت تطأ في أذيالها في لمة من نساء قومها، ولما جاءت إلى المسجد أنيطت دونها ملاءة. شوف هذا الاحتشام عند فاطمة. أخواتنا المؤمنات عليهن أن يعلمن كيف الزهراء خرجت معترضة، ولكنها في الإطار الديني، في الإطار الشرعي الذي يناسب المرأة. لاثت خمارها على رأسها، الخمار قطعة من القماش تغطي الرأس إلى ما دون الصدر، وتجلببت بجلبابها يعني عباءة كبيرة تستر المرأة من رأسها إلى قدمها، تطأ في أذيالها يعني هذه العباءة طويلة بحيث لا يبين من الزهراء شيء سلام الله عليه، وخرجت في لمة من نساء قومها، ومع ذلك وقفت في وسط النساء بحيث لا يعلم أحد أيهم فاطمة. شوف هذا الستر، هذه الحشمة، هذه العفة. حتى جاءت إلى مسجد النبي ما جلست حتى حطوا وضعوا خدار، تجلببت بجلبابها ولبست الخمار والجلباب ووقفت في وسط النساء وجاءت تجر ذيولها حتى دخلت إلى المسجد ووضعوا ستارا فجلست فاطمة سلام الله عليها. إذن الزهراء حتى عندما خرجت، خرجت في صورة الاحتشام والستر والحجاب الذي يناسب المرأة المسلمة. ثم بعد ذلك أقامت مجلس حوار بأعلى المستويات تستنزع الأدلة من القرآن الكريم. ما استطاعوا أن يجاروا فاطمة في احتجاجها سلام الله عليها على الإطلاق. في منتهى البلاغة، الخطبة الفاطمية الفدكية في منتهى الفصاحة، الأداء كان جيد إلى أعلى المستويات. الزهراء سلام الله عليها أظهرت القدرة العلمية الموجودة عندها في هذه الخطبة الشريفة. ثم احتجت سلام الله عليها، ومن جملة ما قالت: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. وضعت هذا الختم في غرض خروجها، أو الغرض من خروجها سلام الله عليها، بحيث قالت بأن احنا إمامتنا شنو؟ نظام للملة، يعني بأن الدين لا يؤخذ صحيحا منظما إلا عن طريقنا. ثم قالت: وإحنا إمامتنا أمان عن فرقتكم حتى لا تفترقوا تجتمعون على آل الرسول عليهم السلام، وهذا فيه أمان من الفرقة. وهك ترى لما تركوا آل الرسول ترى الأمة الآن مفترقة متفرقة مختلفة، آراء متغايرة ومواقف مختلفة ومذاهب متعددة. فالزهراء سلام الله عليها أقامت هذه المحاججة بأعلى أسلوب علمي، واستنزعت الأدلة من القرآن الكريم، وليس الحديث هذه الليلة عن مفاصل خطبة فاطمة وما تعرضت له، فقط إمرار وجيزة نريد أن نربط بين موقف الزهراء وموقف العقيلة زينب سلام الله عليها. إذن الزهراء خطبت هذه الخطبة وأدت كل ما عليها، لم يستطيعوا أن يجاروها في علمها، وما أجابوها إلى ما طلبت سلام الله عليه، وما أعطوها شيئا. ختمت الخطبة بأن قالت: فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، ونعم الحكم الله والخصيم محمد والموعد القيامة. بس خلصت كلام وخرجت من المسجد وعادت إلى بيتها، لم تجر جيوش ولم تخرج ولم تفعل، وإنما استقرت في دارها، ألقت الحج على القوم ورجعت إلى دارها، لم تثر فتنة ولم تخرج في حرب ولم ترفع السلاح ولا ولا، وبإمكانه، ولكن رجعت إلى دارها مؤثرة المصلحة العامة للمسلمين، لأنه إذا صار انشقاق داخلي الأعداء اللي في الخارج سوف يأتون ويقضون على الإسلام تماما. عتبت على أمير المؤمنين: لماذا؟ هل أنا تعلم بأن الإمام علي ما يقدر يسوي شيء وتريد تقول له ليش فعلت ليش ما تفعل؟ حتى يسمع الناس مقال الإمام، لأنها لو سكتت ما سألته والإمام ما تكلم ما نعلم شنو موقفه. فعاتبته حتى يبين، يخرج كلام، يعطي بيان الإمام. استنطقت، حركت، خلته يتكلم. فتكلم الإمام سلام الله، قال: أنا موقفي بأنه أحافظ على عنوان الإسلام، كوني أنا الإمام الحقيقي مطلوب أن أحافظ على الإسلام، على الدين، لأنه لو تم القتال هذا الدين ينتهي. ليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن نطالب بالقوة، وإنما الإمام آثر المصلحة العامة للمسلمين، ولذلك علينا أن نؤثر المصلحة العامة للمسلمين. وأن الإنسان بقدر ما يستطيع لا يثير الفتن، لأن من شأنها تعود على الأمة بالوبال. فالإمام استقر والزهراء استقرت عليهما السلام. الموقف مع العقيلة زينب نفس النهج الفاطمي، إلا أن موقف الطرف الآخر يختلف، وإن كان ذات المشروع أنه إمامة أخذت من أهل البيت عليهم السلام، لكن في من سبق كانت الظاهرة إسلامية، كانت الظاهرة دينية، صلاة يصلون، صوم يصومون، حج يحجون، يعني الشرائع الدينية تطبق غير ذلك. لكن في عهد العقيلة زينب لا، جاء رجل يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، أنكر الشريعة وأنكر النبي وأنكر الوحي. هذا مشكلة. إذا الإمام الحسين هو نفس الموقف مع الأمير المؤمنين، إمام أخذت منه هذه الإمامة، وأن الطرف الآخر لم يكن في ظاهره يظهر سنن الإسلام والشريعة. ليش الإمام الحسين كان ساكتاً في عهد من كان قبل يزيد مثلاً؟ ليش كان الإمام ساكت؟ ليش ما ثار في تلك الفترة؟ لأن كان الرجل على سمت من سبقه، كان يظهر الإسلام، يظهر الدين، يظهر صلاة ويصلي بهم جماعة وكذا. فالأئمة عليهم السلام أمروا من قبل الله عز وجل أن يعاملوا الناس بالظاهر، إذا ظهر منه الإسلام وظاهر دين وصلاة وصيام يعامل كمسلم وينظر للمصلحة العامة. ولكن الإمام الحسين موقف اختلف عن موقف أمير المؤمنين يزيد، كان معلناً لأمور مخالفة للشريعة، فقال الإمام: مثلي لا يبايع مثله، إنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، فلا يجوز للإمام أن يسكت. فحركة الإمام في الثورة لأنه الطرف المقابل كان سبباً في قيام الثورة، كان سبب في قيام الثورة لأنه رجل كان متهتك وكان يرفض مسألة الدين وكان ينكر النبوة، وشعره واضح يتمثل بهذه الأبيات، يقول لعبت هاشم بالملك، يقول هذا عشيرة، هذه العشيرة اللي من بني هاشم اللي سيدهم النبي صلى الله عليه وآله، يقول هؤلاء لعبوا بالملك مو بنبوة، هذه ملك. فلا خبر جاء، يعني ما في وحي نزل ولا في جبريل، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ما في وحي ولا قرآن ولا نبوة، فكيف يصنع الإمام؟ لا يجوز أصلا أن يعني يسكت على هذا، لا يجوز السكوت على هذا. ولذلك تلاحظ حتى موقف علماءنا مثلا في العراق في فترة من الفترات لما كان الصراع بين الدولة البريطانية في تلك الفترة، يريدون يحتلون العراق، وكان اللي يحكم العراق الدولة العثمانية، والدولة العثمانية لم تكن شيعية وكانت تؤذي الشيعة في العراق وتضايق عليهم. لكن لما دار الأمر عند علمائنا أن من ينصرون هذا العثماني الذي ظلمهم كشيعة ولكن عليه عنوان الإسلام، أو ذاك الذي لا يعترف بإسلام ولا يعترف بدين إسلامي ولا شيء وليس بمسلم، أفتى العلماء كلهم لا يجوز مناصرة الإنجليزي ويجب المحاربة مع العثمانيين، ووقفوا موقف مشرف، لأنه يقول نحن نتعامل مع عنوان اسم الإسلام، اسم الإسلام، هذا العنوان مقدس وكل من ينتمي إلى هذا العنوان له اعتبار إذا كان يظهر الشريعة ويظهر الأحكام الشرعية ويطبق الأحكام الشرعية، فكان موقف علمانا نصرة للدين، كما موقف الإمام علي سلام الله عليه بأنه يراعي الإسلام بغض النظر عن التفاصيل وما يوجد خلف الكواليس. الإمام يعامل بالظاهر مع أنه يعلم بالباطن، يعلم بالواقع، ولكنه مأمور من قبل الله أن يعامل الناس بالظاهر. أكان النبي موجود في دولة جماعة من المنافقين وغير يعرفهم، لكن عليه يتعامل معهم بظاهره، يجون يصلون يصومون يحجون هم منافقين ما يعترفون أصلا بدين ولكن يظهرون الإيمان، أمر النبي أن يتعامل معهم كمسلمين حسب الظاهر. فنرجع ونقول أن العقيل زينب بعد مولانا الحسين تواجه ذات الموقف الذي وقفته فاطمة، إمامة أخذت وإمام مظلوم إلى حد القتل والاستئصال وأمة مغرر بها، فماذا تصنع العقيلة زينب؟ عليها أن تبرز الموقف الشرعي الحقيقي الذي يناسب مقامها، التي يقول الإمام في حقها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. شوف هذا الاعتراف من الإمام في حق العقيلة زينب يبين لنا مقام العقيلة زينب سلام الله عليه. فوقفت العقيلة زينب موقفا مشرفا اتجاه الشريعة واتجاه الدين واتجاه الإمام سلام الله عليه، خطبت في الكوفة وخطبت في مجلس عبيد الله بن زياد وخطبت في مجلس يزيد بالشام، وهذه الخطب نقلها جميع المصادر الإسلامية، الشيعة والسنة نقلوا هذه الخطب للعقيلة زينب، راجع التواريخ الإسلامية الكامل لابن الأثير، تاريخ الطبري، راجع ما شئت، لما يتعرضون لواقعة كربلاء يأتون بالأحداث التي جرت بعد كربلاء ويذكرون خطب العقيلة زينب سلام الله عليه. خطبت يا أهل الكوفة لا رقئت الدمع ولا هدأت الرن أو الزفر، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشلف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتدرون أي كريمة لرسول الله هتكتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم بها شوهاء طلعاء خرقاء فقماء سوداء ملأ الأرض والسماء لا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. حركت المجتمع الكوفي حتى أوصلته إلى مستوى الندم. إذن العقيلة كلامها في الكوفة أثمر، ولذلك على إثر كلام العقيلة قامت الحركة التوابية وقامت ثورة المختار الثقفي رضوان الله عليه. وهلم جر الضمير الكوفي، من الذي هزه؟ هزته العقيلة زينب. قالت: أتدرون أي كريمة لله هتكتم وأي دم له سفكتم؟ تقول الرواية: حتى حثت النساء التراب على رؤوسهن ونادى العلماء: هلكتم وما تعلمون. حركت المجتمع، أثارت المجتمع. فالعقيلة زينب سلام الله عليها كموقف السيدة الزهراء شخصت ورأت بأنه إتمام لمسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه، وأنها لابد أن تسجل موقفاً رائداً واضحاً حقيقياً، فأنبت المجتمع الكوفي كونه قصر في حق أهل البيت عليهم السلام. ثم لما دخلت إلى مجلس عبيد الله بن زياد ماذا كان يقول؟ لما عرفها قال: أرأيت صنع الله بأخيك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك؟ شوف هذا الكلام القاسي جداً ويصدر من إنسان لئيم حقير عبيد الله بن زياد، هذا حتى أبوه معروف، هذا التاريخ يقول محن ناس يسمونه زياد بن أبيه. فمحل الشاهد هنا العقيلة زينب سلام الله عليها لما قال لها هذه العبارات قالت: ما رأيت إلا جميلة. عجيب، مقتل الحسين جميل يا سيدة يا زينب؟ تقصد بأنه جميلة يعني ما يصدر من الله جميل، وأن ما تقدم بالحسين هو جهاد وتضحية في سبيل الله. قالت: ما رأيت إلا جميلة، وهؤلاء قوم قد برزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. أنت حتى أبوك مو معروف يسمونك يا ابن مرجان. كان موقف قوة من العقيلة زينب سلام الله عليها، أعطت ذلك الرجل مقامه. ثم بعد ذلك العقيلة زينب لها موقف آخر في الشام سلام الله عليها، لأن الإمام تولى الحديث في المسجد تشاطر الوظيفة الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن المظلوم وتحقيق الموقف الإسلامي والدفاع عن الإمامة، وكذلك هذا الإمام الذي ظلم وهو الحسين وقتل سلام الله عليه مع أهل البيت وأصحابه في كربلاء، وقفت في مجلس يزيد سلام الله عليها ذلك الموقف عندما جيء برأس الحسين عظم الله أجوركم، فأخذ يقرعه بقضيبه ويقول: ليت أشياخي ببدر، مؤسف والله هذا، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم. هو يضرب في ثنايا الحسين: لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وإذا صوت العقيلة يصك مسامع، قامت سلام الله عليه لما شفت أحد يتكلم، فقامت هي بنفسها واجهته بالخطاب سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء. قالت: مهلا مهلا لا تطش جهلا، وقرأت عليه الآيات التي فيها تقريع للظالمين، ثم قالت: وتلك الجسوم الطواهر الزواكي تعفرها أمهات الفراعل، فلئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حينما لا تجد إلا ما قدمت يداك. ثم قالت سلام الله عليها: وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نبت لحمه من دماء الشهداء. أنت يقول لحمك نابت من دماء الشهداء، جدتك هند هي التي لاكت كبد حمزة، أنتم أصل كنتم تشربون من دماء الشهداء، عرفت قدره ومن هو من يكون. ونبت لحمه من دماء الشهداء. ثم قالت سلام الله عليها في آخر الخطاب لهذا الرجل، قالت: وحسبك بمحمد وحسبك بالله حكما وبمحمد خصيما. شوف نفس كلام الزهراء سلام، وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا، ولئن جرت علي الدواهي مخط إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرا والصدور حرا وقد صاق صدري بما قلت. ثم قالت: اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالمين. هناك الزهراء: دونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. وهنا فاطمة الزهر زينب سلام الله عليه، نفس المنطق، تستعين بالله وتذكر بيوم الحساب، وأن النصر والختام يكون للمؤمنين، النصر للصالحين، النصر للمتقين. وهكذا العقيلة زينب سلام الله عليها، موقفها موقف حسيني وبنهج فاطمي سلام الله عليها. ولكن يعز على الحرة العقيلة زينب أن تنظر إلى رأس الحسين، وأن تنظر إلى أولئك الأيتام والأطفال، وأنها تدخل إلى الكوفة والناس يتصدقون عليهم. ألا من مناد وزينب، يعز والله على أمير المؤمنين أن تدخل العقيل زينب أسيرة سبية إلى عاصمته سلام الله عليه إلى الكوفة، ويعز على المؤمنين أيضا أن يسمعوا هذا عن العقيل زينب. أخرجوهم أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون من كربلاء، لأنه في يوم 11 من المحرم أركبوهم على النياق وجاءوا بهم إلى الكوفة. يقول الرواة: مروا بهم على مصارع القتلى، نادت زينب: وحسينا ويالي فوداعة الله يردون، والله فوداعة الله يردون عنك، ياخذوني ياخذوني أنا زجر وخي ولا ليباروني، أنا نخيات إخوتي وما جاوبوني، يا أهل الحمية ما تجوني، تجوني من يد الأعادي تخلصوني، يا هلنا مشوا للمدينة وعد ولياي خلوني، ويلي شقول اللي يناشدني من الناس أخوك حسين وين وين، عباس أقول حسين ظل جثة بلا رأس، وعباس النفل قطعة ويمينه، ويلي يا حادي الضعن عباس مربي، أنا مالي قلب أمشي وخلي أخويا الشفية واعتب عليه وقل الضعن ياهو اليباري. ثم أركبوهم على تلك النياق المهزولة بغير غطاء ولا وطاء سبيا إلى الكوفة، ثم بعد ذلك إلى الشام. يا علي يا ياب ما تدري السد علي وجره، بالمجالس وقفاني وقبل كنت مخدرة، سلبانا وركبانا يا علي فوق الهزيل، يسر للكوفة خذانا يا وربطانا بالحبل، وويلاه
على ابن زياد دخلونه ومدامعنا تهيل، قام يتفرج علينا وراس اخونا شهر، وويله سافروا بينا من الكوفه ودونا اليزيد، سيرونا مثل سبي الروم لو سبي العبي، والذي نحل عظامي شوفتي راس الشهيد، ناس بين اقبال عيني ويهل دمع من انظر، فوق خطي رافع عيني وينظر السكنة ورباب، يا علي وكل ما نطوب بلدة نقول هنا العذاب، ريتها تقضت أيامي ولابتليت بها المصاب، ولو قفيت بدار غربة بها اليتامى محير، شافت الشام المشومة شيب الطفل الرضيع، ضايعة وضايق عليا البار والرحب الوسيع، فارقت روحي عساها ولا اشوف هالحال الشنيع، ولنظر لها الذبح خي اعلام كلها من الشر. بعد يا شاعر، اه يا هضم اللي لقيته من يزيد ومجلسي، بحبل كتفني وسبه لي وراسي نكسه، الا من مناد ايوا زينبا رحم الله من نادى، أيوا حسينا ويلي ماني معودة أوقف بديوان، وعمري ما كلمت يا حسين. ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات، اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين، وعلى الخصوص من قلدون الدعاء جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. اللهم ادفع عنا هذا الوباء بجاه محمد وآله النجباء عليهم السلام، جماعتي احفظهم فردا فردا لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.